بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله.
كلامنا في الأوليات بعد أن بينا إن أولى مبادئ المطالب أو مبادئ الأقيسة هي اليقينيات، قلنا هذه اليقينيات من أصولها البديهيات، فالبديهيات هي أصول لليقينيات، وهذه البديهيات هي على 6 أقسام: أوليات ومشاهدات وإلى آخره. أولاها هي الأوليات. فالآن وصل كلامنا إلى معنى الأوليات اللي هي من قسم البديهيات. البديهيات هي قضايا يصدق بها العقل لذاتها، يعني قضايا يعتقد ويصدق ويقبل بها العقل لذاتها بموضوعها ومحمولها والنسبة التي فيها، بحيث إذا تصور العقل الموضوع بحدوده تصور صحيح راح يحكم بثبوت المحمول لها فقط من دون سبب خارج عن ذات القضايا، ما يحتاج سبب خارجي، إنما كما يقال التصور والتصديق اللي يحصل وين؟ داخلي فقط في نفس القضية. إذا تصور العقل الموضوع وأدركه وأحضر صورته عنده بحدوده تصورا صحيحا راح يحكم بثبوت المحمول له وبثبوت الحكم من دون حاجة إلى سبب عن خارج ذات القضايا، بل يكون فقط مجرد تصور الطرفين كافي للتصديق والحكم به، لكن يحتاج ماذا؟ إلى توجه النفس. إذن مجرد تصور طرفي القضية من حيث كونها موضوع أو محمول في الحملية أو مقدم وتالي في الشرطية راح يحصل التصديق اليقيني بثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاكه عنه، وإن هذا الجزم الأول لا يزول، ويصل عندنا أيضا جزم ثاني بأنه لا يمكن زواله، لأنه هذا مقتضى اليقينيات كما ذكرنا. لكن هذا التصور للطرفين الكافي في الحكم في تصديق القضية وفي ثبوت الحكم والنسبة فيها يحتاج إلى توجه للنفس كما تقدم عندنا في الجزء الأول. لابد من أن تتوجه النفس بأسباب التوجه، مثلا عندها انتباه، سلامة ذهن، فقدان شبهة، وتجري عمليات غير عقلية، وهذا يحصل وين؟ في كثير من البديهيات. إذن تصور طرفي القضية كافي للحكم والجزم واليقين والتصديق بالقضية، فهاي قضايا لا تحتاج إلى دليل ولا يمكن إقامة الدليل عليها، بل هي حاضرة بنفسها، مجرد تصور طرفيها في الذهن والنسبة التي فيها راح مع توجه النفس يستطيع العقل أن يصدق بها ويجزم ويتيقن بها. فكلما وقع للعقل تصور لحدود القضية والطرفين لموضوعها ومحمولها أو في الحملية أو مقدمها وتاليها في الشرطية، بمجرد التصور والإدراك على حقيقة هذه الحدود سوف يقع للمتصور اللي هو العقل التصديق بهذه النسبة الموجودة في القضية فورا بسرعة، عندما يكون متوجه إلها بأحد توجهات توجه النفس كما قلنا. مثال القضايا البديهية كثيرة، مثلا الكل أعظم من الجزء، فقط نتصور الكل ونتصور الجزء ونسبة الأعظمية من الكل إلى الجزء، رأسا العقل يحكم ويصدق ما دام عنده توجه بالنفس ويصدق على الحكم ويعتقد به ويتيقن ويجزم به ويصدقه بأن الكل أعظم من الجزء. كذلك النقيضان لا يجتمعان، وقضايا أخرى كثيرة، لكل معلول علة، المعلول لا يتخلف عن علته، الظرف أوسع من المظروف، الضدان لا يجتمعان، وكثيرة من القضايا الأولية. يأتي السؤال: ما هو السبب في تسمية هذه القضايا بالأوليات؟ الجواب: سميت بالأوليات لأنها الأولى والأسبق من جميع القضايا لدى العقل. لهذا هي كانت العمدة في مبادئ قياس البرهان كما سيأتينا إن شاء الله. فلهذا سموها بمن؟ بالأوليات. هذه الأوليات على قسمان، فيها على قسمين، فيها قسم ما هو أولي جلي ومنها ما هو خفي. الأوليات بمعنى الجلية هي الواضحة البينة عند جميع الناس. بعض الأوليات تكون جلية وواضحة وبينة عند جميع الناس، بحيث يكون فقط تصور حدودها وأطرافها كافي في حصول الحكم والجزم واليقين بصدق القضية، مثل هاي المثالين اللي قدمناهم، الكل أعظم من الجزء والنقضاء لا يجتمعان، واضحات. هذا اني يعتبران من الأوليات الجلية الواضحة البينة. اثنين، القسم الثاني عندنا أوليات تسمى بالأوليات الخفية، يعني غير واضحة غير بينة. شنو سبب خفاءها وعدم وضوحها وبيانها؟ أنه عند البعض عند أوليات، وهي الأوليات هي خفية عنده لأنه يقع في اشتباه والتباس في تصور وفهم وإدراك الحدود وأطراف القضية بالموضوع والمحمول أو بالمقدم والتالي. لكن متى يزول هذا الاشتباه والالتباس؟ سوف يسارع ويبادر العقل إلى التصديق والاعتقاد الجازم والقطع وعدم احتمال الخلاف بهذا الحكم الموجود بالقضية. فلهذا سموها بمن؟ بالأوليات الخفية. مثال يذكرنا المصنف، مثل مثال الوجود موجود ومثال البياض أبيض. طبعا هاي أوليات، لكن أوليات خفية. هسه شنو سبب خفائها؟ راح يبين لنا المصنف أنه سبب خفائها حصل اشتباه عند البعض في فهم وإدراك وتصور حدودها من حيث المحمول والموضوع، صارت خفية عليه، لم يفهمها على أنها مين؟ من الأوليات. الآن نطبق هذا المقدار حتى ناخذ المثال اللي ذكر المصنف في بيان الأوليات الخفية. قال المصنف: الأوليات هي قضايا يصدق بها العقل لذاتها. يعني شنو لذاتها؟ يعني يكفي نفس ذاتها بموضوعها ومحمولها والنسبة التي بينهما في التصديق بها. مجرد يتصور العقل الموضوع بحدوده تصور صحيح راح يحكم بثبوت المحمول له. أي هذا معنى لذاتها، أي بدون هذا، أي توضيحية، أي شنو يعني لذاتها؟ أي بدون سبب خارج عن ذاتها ونفسها، بأن يكون تصور الطرفين يعني طرفي القضية سواء كان الموضوع والمحمول في الحملية والمقدم والتالي في الشرطية، مع توجه النفس إلى النسبة بينهما. لأن إحنا قلنا في الجزء الأول إنه القضية حتى يحصل التصديق بها لابد أكو توجه للنفس، بأحد أسباب توجه النفس انتباه، سلامة ذهن، فقوة وإلى آخره. نعم، كافي في الحكم والجزم بصدق القضية مجرد تصور الطرفين مع توجه النفس للنسبة اللي تربط المحمول مع الموضوع أو نسبة ثبوت التالي للمقدم، هذا هو في حد ذاته كافي للحكم والجزم واليقين بصدق هاي القضية. فراح يحصل التصديق اليقيني بثبوت المحمول للموضوع واستحالة الفكاك عنه. فكلما وقع للعقل أن يتصور حدود القضية، يعني يدرك ويفهم حدود القضية من موضوع ومحمول، أي الطرفين أو المقدم والتالي في الشرطية على حقيقتها، يعني على حقيقة الحدود، إذا تصورها على نحو التصور الصحيح الحقيقي وقع له التصديق بها فورا، يعني وقع لهذا الشخص للعقل المتصور أن يصدق بهذه النسبة الموجودة بالقضية فورا وبسرعة. لكن هذا متى يحصل؟ عندما يكون متوجها لها بأحد أسباب توجه النفس، لأن هذه هي في الحقيقة قضايا لا تحتاج إلى دليل، بل لا يمكن إقامة الدليل عليها، لأنه قلنا هي من الواضحات. نعم. وهذا مثل قولنا الكل أعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان. وهذه الأوليات منها ما هو جلي يعني واضح بين عند جميع الناس، عند الجميع، إذ يكون تصور الحدود يعني إدراك الأطراف القضية وحدودها حاصلا لهم جميعا، جميع الناس مجرد ما يتصور الأطراف والحدود يحصل له التصديق بهذه القضية، كالمثالين المتقدمين، يهن المثالين الكل أعظم من الجزء والنقيضان لا يجتمعان. ومنها أي من هذه الأوليات ما هو خفي يعني غير واضح غير بين عند بعض يعني بعض من الناس لوقوع الالتباس، يعني هذا بسبب أنه وقعوا باشتباه في تصور الحدود، يعني صار عندهم التباس واشتباه في فهم وإدراك حدود القضية من حيث موضوعها ومحمولها. لكن متى ما زال الالتباس يعني هذا الاشتباه بادر العقل إلى الاعتقاد الجازم، يعني سارع العقل والذهن إلى الاعتقاد والتصديق الجازم القطعي اللي ما يحتمل الخلاف، مثل منه هاي الأوليات الخفية، قلنا مثل مثال الوجود وموجود. الآن وصلنا له. المصنف يقول إحنا رح نذكر مثال على الأوليات الخفية الغير واضحة الغير بينة وعدم وضوحها وبيانها يحصل بسبب أنه حصل اشتباه والتباس عند بعض الناس. لكن المصنف يقول هذا المثال شوية دقيق، يحتاج الطالب ينتبه له ويلتفت إليه حتى يفهمه. عندنا قضية وهي قولهم الوجود موجود. بعض الباحثين مثل الشيخ الإشراق السهروردي حصل عند اشتباه والتباس، اشتبه عليه. ما معنى موجود؟ عندما نقول الوجود موجود ما معنى موجود؟ تصور وفهم انه معنى موجود هو انه شيء له الوجود، يعني تصور انه موجود هو مشتق من المشتقات، موجود اشتق من الوجود، هو شيء له الوجود. هذا اللي فهمه، ان موجود شيء اشتق من الوجود، ففهم على انه مشتق من المشتقات. فعلى هذا الفهم ماذا قال؟ قال اذا كان الوجود موجود والوجود مشتق من الوجود فلا بعد ما يصح نحكم ونثبت هذا المحمول اللي هو موجود للموضوع اللي هو الوجود، ما يصح نحكم على هذا الوجود بأنه موجود، من نقدر نثبت المحمول للموضوع؟ ما هو السبب؟ يقول ها السبب يقول وإلا لو قلنا وحكمنا بهذا الموضوع لكان لهذا الوجود وجود آخر. لأن إحنا ماذا نقول؟ نقول الوجود موجود يعني شيء ثبت له الوجود، زين، وهذا الوجود هم له ماذا؟ هم له وجود آخر أوجده. إذا كان هذا الوجود موجود يعني لكان لهذا الوجود أيضا وجود آخر، هذا الوجود الآخر أيضا هو موجود بمقتضى قضية الوجود موجود، إذن هم يلزم أن يكون له وجود ثالث، وهكذا نقول هذا الوجود الثالث أيضا موجود فيلزم أن يكون له وجود رابع ويتسلسل إلى غير نهاية. لأن ما دام الوجود هو موجود يعني شيء ثبت له الوجود، إذن هذا الوجود هم له وجود أوجده، والوجود هذا الثاني اللي انوجد هم له وجود أوجده، وتنتهي إلى غير نهاية ويلزم منه التسلسل. والتسلسل كما هو معروف هو باطل، باطل بالوجدان. فبالتالي لأجل أن نبتعد عن هذا المحذور، محذور التسلسل، ونبتعد عنه كإشكال حتى يبتعد عنه، أنكر شيخ الإشراق السهروردي أصالة الوجود وذهب إلى أصالة الماهية، يعني قال أصالة الوجود قال عنها أمر اعتباري، وذهب إلى أن أصالة الماهية هي الأمر الحقيقي. طبعا شنو معنى أصالة الوجود أو شنو معنى أصالة الماهية؟ إن شاء الله هذا راح تدرسونه في عندما تدرسون الفلسفة، وتأخذوا أيضا في كتاب بداية الحكمة. أصالة الوجود بمعنى أنه آثار الموجودات كالحرارة والإحراق مثلا للنار، مثلا الضوء للشمس، شنو منشأها؟ شنو منشأ صدورها؟ منشأ صدورها هو الوجود. اللي يقول أنه الأصالة للوجود، يعني الأمر الأصالة الحقيقة هي للوجود، يعني الآثار ما للموجودات منشأها وصدورها هو الوجود، هذا معنى أصالة الوجود. واللي يقول إنه الأصل والأصالة للماهية على العكس من ذلك تماما، يقول إنه الآثار للموجودات هي ناتجة ومسببة وإنشائها إنما خرج من نفس الماهية الأشياء، لا لوجوداتها، إنما من نفس ماهياتها. على هذا القول إذا كانت الآثار منشأها الماهية، يعني الماهية هي الحقيقية، هي الأمر الحقيقي، والوجود هو الأمر الاعتباري. فاللي يقول الأصالة للوجود يقول الوجود حقيقي والماهية أمر اعتباري، واللي يقول الأصالة وترتيب الآثار للأشياء في وجوداتها إنما هو للماهية، فالماهية راح تكون هي الحقيقية، الأمر الحقيقي، والوجود هو ماذا؟ الأمر الاعتباري. على هذا الأمر المسألة صار بها ثلاثة أقوال، فبعضهم ذهب الأول إلى أنه الأصالة للوجود والاعتبارية هي للماهية، هذول اللي ذهبوا إليه يسموهم مدرسة المشاؤون. اثنين، عندنا قول أنه الأصالة للماهية والاعتبارية هي للوجود، وهذا كما قلنا ينسب إلى الإشراقيين، منهم شيخ الإشراق السهروردي. وأكو قول ثالث، هذا القول الثالث كما يمكن أن يقال هو برزخ بينهما، قال هكذا: أصالة الوجود، الأصالة للوجود في واجب الوجود مثل الله عز وجل، وأصالة الماهية إنما تحصل وين؟ في الممكنات، في الممكنات مثل الإنسان. وينسب هذا الرأي إلى المحقق الدواني. إذن هاي الأقوال في المسألة. المحقق السهروردي بسبب هذا الفهم لمعنى قضية الوجود موجود، وتصوره وإدراكه إنه إن معنى موجود يعني شيء ثبت له الوجود، راح يلزم منه التسلسل وهو باطل. فحتى يتخلص من هذا التسلسل الباطل نكر أصالة الوجود، قال الوجود أمر اعتباري، وذهب إلمن ذهب إلى أصالة الماهية، قال إن الماهية هي الأمر الحقيقي. الآن هذه هي الشبهة، وهذا هو السبب والالتباس والاشتباه اللي حصل، وأصبحت قضية الوجود موجود من الأوليات الخفية. الآن المصنف يريد يحل هذا الاشتباه. كيف يحل هذا الاشتباه؟ قال: هذا اللي زعم إن الوجود موجود وإن معنى موجود شيء ثبت له الوجود، هو في الحقيقة غافل عن معنى موجود، لأن معنى موجود إلها معنى آخر أوسع من هذا المعنى الأول اللي هو قال به. هو ماذا قال؟ قال إنه معنى الوجود موجود، إنه معنى موجود شيء ثبت له الوجود واشتق منهم، هذا يسمى المعنى الأول. المصنف يقول: لا، عندنا معنى آخر أوسع من هذا المعنى. المعنى الأول إن الوجود ذات ثبت له الوجود، ذات ثبت له الوجود، وهذا يقتضي أن الوجود الثاني غير الأول، لأن الشيء ما يحمل على نفسه. فلهذا قال أن الوجود هو أمر ذات أو شيء اشتقت لها الوجود، هذا المعنى الأول. لكن المصنف يقول إحنا عندنا معنى ثاني، معنى أوسع، وهو المعنى اللي يشترك، اللي يشمل هذا المعنى ويشمل معنى ثاني. شنو هذا المعنى الثاني؟ قولنا الوجود موجود، موجود بمعنى أنه لا يكون الوجود زائدا على نفس، لا يكون الوجود زائدا على نفس الوجود، بل هو موجود بعينه وكونه وجود. يعني الوجودية والموجودية في قولنا الوجود موجود هم شيء واحد. فعندما نقول الوجود موجود مو يعني موجود ذات ثبت لها الوجود، لا، موجود يعني نفس الوجود بذاته هو ثابت له الوجود، لا أن وجوده جاء من أمر زائد عليه، بل هو بعينه وجود، لا أن وجود آخر أضيف إليه، لا، وإنما هذا معنى أوسع من المعنى الأول، لأن المعنى الأول يقول إنه الوجود ذات ثبت لها الوجود. هذا المعنى الثاني شنو يقول؟ يقول لا، معنى موجود يعني الوجود ليس زائدا على نفس الوجود، بل هو بعينه هو وجود، لا أنه جاء له وجود آخر. وهذا كيف يكون؟ هذا المعنى يكون يعني معنى موجود، هذا يكون منتزع من صميم ذات الوجود. لما نقول الوجود موجود يعني موجود منتزع من ذات الوجود، ذات الوجود هو موجود لا أمر زائد عليه. وعندما نحمل موجود على الوجود هذا يسمونه الحمل بالصميمة، يعني المحمول اللي هو موجود مأخوذ من صميم وذات الموضوع اللي هو الوجود، لا بإضافة وجود آخر زائد عليه. نعم، هذا يسموه وجود شنو؟ وجود منتزع من صميم ذات الوجود، فيسموه الحمل بمن بالصميمة. وعندنا وجود آخر، هذا الوجود الآخر يقال عنه وجود زائد على الموضوع. مثال ذلك، إذا قلنا الإنسان موجود، إذن حملنا موجود على من؟ على الإنسان. وهذا طبعا كلام صحيح، لكن هذا الموجود هو مضاف إلى الإنسان، فالإنسان ذات ثبتت لها الوجود من كلام موجود، وموجود أضيف للإنسان، هذا يسموه الحمل بالضميمة، يعني ما كان محمول من خارج ذات الموضوع. موجود في قولنا الإنسان موجود محمول من خارج الإنسان، وجود أضيف للإنسان، ها، وجود آخر زائد عليه، زائد على الموضوع اللي هو الإنسان أضيف عليه. إضافة الوجود إلى الإنسان معنى أن الوجود شيء ثبت له الوجود، ثبت. وهذا وين يكون؟ هذا يستعمل في الماهيات، مثل نقول زيد موجود، الإنسان موجود، هذا يسمو كله شنو؟ عندما نضيف موجود على هذه الماهيات يسمو حمل بالضميمة، يعني ما كان محمول من خارج ذات الموضوع موجود هو خارج الإنسان وحمل وأضيف إليه بإضافة الوجود إلى الإنسان. فتارة نحن نقول الوجود موجود فهذا صحيح، لكن معنى موجود ما هو؟ بنفس الوجود بنفس الموضوع لا بإضافة وجود ثاني عليه، فالموجود هو ذات الوجود وليس شيء ثبت له الوجود، وهذا حق. وتارة نقول الإنسان موجود لكن بإضافة الوجود للإنسان، فالوجود هو شيء ثبتت له الوجود. وقولنا الوجود موجود هو قول صحيح، وبمعنى نفس الوجود ثابت للموضوع لا بإضافة وجود ثاني إليه، وهذا الوجود هو أحق وأجدر بأن يصدق ويثبت ويحمل يعني بصدق الموجود عليه. يعني الجسم، يعني قولنا الوجود موجود، هذا الوجود بحمله وصدقه على الوجود هو الأولى من غيره، لأن هو وجود بنفس ذاته. نعم، وعندنا قول آخر أيضا، عندما نقول البياض أبيض، وتارة نقول الجسم أبيض، نفس الكلام، البياض أبيض هو نفس الوجود موجود، البياض مأخوذ من نفس ذات البياض، أبيض مأخوذ من نفس ذات البياض، لا إنه شيئا أضيف إليه، لا، البياض هو بنفسه أبيض لا ببياض آخر أضيف إليه، فالأبيض نفس البياض ليس شيئا عارضا عليه أضيف إليه، بل البياض والأبيض هم شيء واحد. مثل ما كنا نقول الوجود موجود، كنا نقول الوجود والموجود هم شيء واحد، هنا هم نفس الكلام، نقول البياض والأبيض هم أيضا ماذا؟ شيء واحد، البياض نفس الأبيض نفس البياض، ليس هو أمر شيء عارض عليه. ونع هذا يسموه حمل بمن بالصميمة. وعدنا قولنا الجسم أبيض يعني الجسم ذات ثبت لها البياض، والأبيض عارض عليه. جسم شيء ثبت له البياض، الأبيض عارض عليه مضاف إليه بالإضافة إليه، هذا يسموه حمل بمن بالضميمة، أضفناه وأضميناه إليه. نعم، فهذا نفس الكلام، هم صدق الأبيض على البياض هم أولى من صدقه، أولى من صدق الأبيض على الجسم، لأنه كما قلنا هو بياض من ذاته محمول من صميمه. الأبيض صدق الأبيض على البياض أولى وأجدر من صدق في صدق الأبيض على الجسم، اللي صار الأبيض متوسط بإضافة البياض إليه. هذا طبعا إذا كان هو بالتوسط والإضافة إليه يستحق حمله، فمن باب أولى يحمل عليه إذا كان هو عينه ومأخوذ من ذاته بالصميمة. هذا طبعا نظير مثلا يقولون ظهور الأشياء بالنور، بينما ظهور النور بذاته، الأشياء تظهر بالنور بس النور هو بنفسه بمن ظاهر، ظاهر بذاته. ومثل ما لو قلنا النور نير أو النور منير، ها بذاته هو الإنارة فيه. ونظير قولنا ظهور المخلوقات بالخالق عز وجل، بينما ظهور الخالق سبحانه بذاته. وعلى هذا فالمشتق اللي هو المحمول مثل قولنا موجود أو أبيض، في مثال الوجود موجود والبياض أبيض، هو في الحقيقة منتزع من نفس الذات المتصفة، يعني من نفس ذات الوجود والبياض المتصفين بالوجود والبياض، بدلا من أن نضيفه كأمر خارج عنها عن الذات إلها. فكلمة أبيض كمحمول وكذلك كلمة موجود كمحمول هي لها معنى أعم مما كان منتزع عن اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عنها. يعني كلمة كمحمول أبيض لها معنى أعم من أن تكون متزعة من اتصاف الذات اللي هو الجسم بهذا المبدأ الخارج عنها اللي هو منه البياض. وكذلك كلمة موجود لها معنى أعم من أن تنتزع من ذات الوجود بالمبدأ، وهي ليست من نوع المبدأ الخارج عنها بل هي متزعة من نفس الذات. الأبيض منتزع من نفس البياض، موجود منتزع من نفس الوجود اللي هو نفس المبدأ. هذا الموجود هو وصف يشتمل على ما هو منتزع من نفس الذات. فعلى هذا إذا زال هذا الالتباس راح يتضح للعقل إنه كلمة موجود لا يتردد في صحة حملها على كلمة موجود، على يعني كلمة موجود لا يتردد العقل في صحة أن يحملها على كلمة الوجود، بل بالعكس العقل يرى أن الوجود أولى في صدق الموجود عليه، يعني صدق الوجود على موجود على الوجود أولى من غيره، لأنه هو وجود منتزع من ذاته، كما حتى ما يتردد في صحة حمل الأبيض على البياض عندما يقول البياض أبيض. لماذا؟ لأن قلنا هو أبيض هو بنفسه لا ببياض آخر. وعلى هذا إذا اتضح هذا الأمر بعد هذا الإشكال مال التسلسل مندفع وليس في محله، وبعد ماكو حاجة لأجل أن ندفع هذا التسلسل نروح ننكر أصالة الوجود ونذهب إلى أصالة الماهية، لا ما يحتاج. هذه الوجود موجود البياض أبيض مع إنها من الأوليات، لكن حصل بها الاشتباه والالتباس، أصبحت غير واضحة غير بينة، لأنه ما فهمنا وتصورنا وأدركنا الحدود زين اللي هي مثل موجود وأبيض. لو إحنا تصورناها واتضحت للعقل فراح تصبح بعد من الأوليات الواضحة وليس من الأوليات الخفية. نطبق هذا المقدار. ونعم قال ونحن ذاكرون هنا يعني في باب الأوليات مثال دقيقا على ذلك، شوية دقيق يقصد المصنف يحتاج لتأمل دقة والتفات نظر. راح نذكر مثال دقيق على الأوليات الخفية، مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه. الطالب اللي يلتفت له وشوية يلتفت ذكاءه يقدر يفهمه، وهو قولهم الوجود موجود. فإن بعض الباحثين كشيخ الإشراق السهروردي اشتبه عليه معنى موجود اللي هو المحمول اللي حملناه على موضوع الوجود، إذ يتصور إن معناه يعني معنى موجود إنه شيئا له الوجود، يعني تصور إن موجود هو مشتق من المشتقات وهو مشتق من الوجود، فقال لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود، يعني ما يصح نثبت المحمول موجود للموضوع الوجود ونحكم بثبوت النسبة، وإلا يعني لو قلنا وحكمنا به لكان ليلزم منه إشكال. شنو الإشكال؟ لكان للوجود وجود آخر. هذا الوجود اللي ثبت لك، الموجود اللي ثبت للوجود هم إلى وجود آخر، هذا الوجود الآخر أيضا موجود بمقتضى قضية الوجود موجود، فيلزم أن يكون له يعني للوجود الآخر أيضا وجود ثالث، وهكذا نقول هذا الوجود الثالث أيضا موجود فيلزم أن يكون له وجود رابع، وهذا الوجود الرابع أيضا موجود فيلزم أن يكون له وجود خامس، ويتسلسل إلى غير نهاية. ولأجل إنكار هذا التسلسل ولأجله أنكر هذا القائل اللي هو منه، هذا القائل الشيخ السهروردي أنكر أصالة الوجود، قال الأصل مو للوجود، يعني أصال ترتيب آثار الموجودات مثل الحرارة والإحراق هي مو للوجود، لأن الوجود مو أصلي، الوجود أمر اعتباري، وذهب إلى أصالة الماهية، قال الماهية هي الأمر الحقيقي. ولكن هذا الاشتباه المصنف الآن يريد يفنده ويوضحه ويزيل الالتباس والاشتباه عنه، ولكن نقول إن هذا الزعم، ليش المصنف عبر بالزعم؟ لأن كلمة الزعم يؤتى بها للشخص اللي يدعي دليل، يعني اللي يأتي بدليل على مدعاه، لم يأتي بالدليل على مدعاه، مجرد يزعم هذا الأمر. وكلمة الزعم أحيانا تشير إلى الضعف، هذا المعنى اللي يزعمه اللي يدعيه اللي ما جاب عليه دليل على مدعاه، مجرد أثار هذا الإشكال عليه، هو ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود، ماكو انتباه عن معنى موجود، فإنه قد يتضح لللفظ موجود معنى آخر أوسع من المعنى الأول. المعنى الأول ما هو؟ إن الوجود ذات ثبت له الوجود كما فهمه الشيخ الإشراق السهروردي، فبالتالي راح يقتضي أنه له وجود ثاني غير الأول، لأن الشيء ما يحمل على نفسه، وهذا الثاني هب له كوجود له كان موجود إذا ثبت له الوجود، والثالث وهكذا. وهذا المعنى الأول ويلزم منه هذا الإشكال، بينما إحنا عندنا معنى أوسع، المعنى المشترك الذي يشمله يعني يشمل إن الوجود ثبت له انه ان وجود ثبت له الوجود، لكن شنو ثبته بمعنى يشمله ويشمل معنى ثاني، هو انه ما لا يكون الوجود زائدا عليه، بل كونه موجود هو بعينه كونه وجودا. هذا المعنى الثاني يريد يقول ان الوجوديه والموجوديه هي شيء واحد، الوجود ثبت له الوجود لكن مو عارض عليه من شيء آخر، بل الوجود ثبتت له الوجودية بنفس الوجود بذاته، لا بأمر عارض عليه لا بوجود آخر مضاف إليه، وذلك بأن يكون معنى موجود منتزعا من صميم ذات الوجود، هذا اللي يسموه الحمل بالصميمة، المحمول فيه من صميم وذات الموضوع، لا بإضافة وجود آخر زائد عليه، مو بإضافة وجود آخر زائد على الموضوع اللي هو الوجود. فإنه يقال مثلا الإنسان موجود، وهذا هم صحيح، لكن بإضافة الوجود للإنسان، يعني الإنسان معنى معنى الوجود اللي ثبت للإنسان هو هذا، يستعمل وين؟ الحمل في الماهيات، مثل زيد ماهية نقول عنه زيد موجود، هذا يسمو نحمل عليه الوجود بإضافة الوجود للإنسان، لأن الوجود من ذات الإنسان، هذا يسمو حمل بيمن بالضميمة، ما كان المحمول فيه من خارج ذات الموضوع. ويقال أيضا الوجود موجود، وهو حمل صحيح أيضا، وهو يعني كحمل صحيح، ولكن هذا الوجود موجود بنفسه، يعني بنفس الوجود اللي هو الموضوع، لا بإضافة وجود ثاني إليه. الموجود هو ذات الوجود، ليس شيء ثبت له الوجود، وهو يعني الوجود أحق، يعني أجدر بصدقي، يعني بثبوت وحمل الموجود عليه. هذا الوجود هو أحق وأجدر بصدق الموجود عليه وحمله وثبوته له، كما يقال الجسم أبيض بإضافة البياض إليه، يعني الجسم شيء ثبت له البياض. ويقال البياض أبيض، لكن ولكنه بنفسه لا ببياض آخر، يعني الأبيض هو نفس البياض، ليس شيئا عارضا عليه، البياض والأبيض هما شيء واحد. وصدق الأبيض عليه، يعني على البياض، أيضا أولى من صدقه على الجسم. صدق البياض على الأبيض أولى وأجدر من صدق الأبيض على الجسم. لماذا؟ لأنه مأخوذ من ذاته، منتزع من صميم ذاته وموضوعه. نعم، وصدق الأبيض عليه، يعني على البياض، أولى من صدقه، يعني أولى من صدق الأبيض على الجسم الذي صار أبيض. الجسم صار أبيض ميمن بتوسط إضافة البياض إليه، بتوسط إضافة البياض إليه استحق أن نحمل عليه البياض. فإذا كان هو يستحق يحمل عليه البياض، فمن باب أولى نحمل البياض على ما كان عيده اللي هو البياض، فنقول البياض أبيض. وعلى هذا يكون المشتق، من هو المشتق؟ يعني المحمول، اللي المحمول اللي هو موجود أو أبيض، في قولنا ومثالنا الوجود موجود والبياض أبيض، هذا يسمو مشتق. هذا المشتق منتزع من نفس الذات المتصفة، يعني من نفس ذات الوجود والبياض، المتصفين بالوجود والبياض، بدلا من إضافة شيء خارج عنها إليها، يعني بدلا من إضافة شيء خارج عن الذات إلى الذات، فتكون كلمة أبيض، هاي اللي هي كلمة محمول، مثل قولنا البياض أبيض، الجسم أبيض، وكذلك كلمة موجود في قولنا الوجود موجود، لها معنى أعم مما كان منتزعا من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عنها، لها معنى أعم مما كان الأبيض والموجود منتزع من اتصاف الذات اللي هو الجسم أو الإنسان بهذا المبدأ الخارج عنها، ومما كان، يعني هذا أبيض وموجود منتزعا من نفس الذات، يعني من نفس ذات البياض والوجود اللي هي نفس المبدأ اللي هو وهو الموجود. فالوصف راح يشمل على ما هو منتزع من نفس الذات ومن ما هو غيره، مما هو من غيره، هذا يسموه الأعم. وعليه فإذا زال الالتباس واتضح للعقل معنى كلمة موجود بما بينا بهذا المعنى الأوسع، لا يتردد أي العقل في صحة حملها على الوجود، يعني حمل كلمة موجود على الوجود، بل يراه أولى، يعني العقل يرى الوجود بحمله على موجود أولى وأجدر في صدق الموجود عليه، يعني صدق الموجود على الوجود من غيره. لماذا؟ لأن قلنا هو منتزع من ذاته، كما لا يتردد في صحة حمل الأبيض على البياض. لماذا؟ لأن قلنا هو بنفسه هو أبيض لا ببياض آخر، متمام، منتزع من صميم ذاته. ولا تحتاج مثل هذه القضية وهي الوجود موجود إلى البرهان، بل هي من الأوليات، وإن بدت غير واضحة للعقل. ليش بدت غير واضحة؟ لأن حصل اشتباه والتباس في فهم وإدراك أطراف القضية والمحمول اللي هو موجود. وإن بدت غير واضحة للعقل قبل تصور معنى الوجود، قبل لا نتصور وندرك ونفهم ونحضر الصورة الصحيحة والمعنى الحقيقي لموجود، كان ما حصل هذا الاشتباه، فصارت من أدق المباحث الفلسفية ويبتني عليها كثير من مسائل علم الفلسفة الدقيقة. أما المشاهدات فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.